إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، كل درجة ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أرهاء أنهار الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يورثنا الفردوس الأعلى وأن يجعلنا من سكانها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، من أراد هذه المنزلة العظيمة فعليه أن يأخذ بأسباب ذلك. وقد بين الله عز وجل في كتابه صفات الذين يرثون الفردوس الأعلى. قال الله عز وجل في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. والمؤمن هو الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا الذي يتصف بالصفات التي ذكرها الله عز وجل هو مفلح قطعا. ولهذا عبر الله عز وجل بلفظ الماضي، وعبر بقد، مما يدل على تحقق الوقوع. فحري بنا وجدير لكي نكون من ورثة هذه الجنة العالية أن نتصف بهذه الصفات العظيمة التي بينها الله عز وجل في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الصفة الأولى من صفات الوارثين للفردوس الأعلى، وهو الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة هو حضور القلب فيها وعدم حديث النفس فيها، وإن غالبته نفسه وحدثته وسرح قلبه فعليه أن يستعيذ بالله وأن ينفث عن يساره 3، وأن يعاود إلى صلاته. الخشوع هو لب الصلاة وقلبها وروحها، وهو سبب حياة هذه الصلاة، وهو صفة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. والخشوع يا عباد الله فضله عظيم وأجره كبير، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء، أي بماء يتوضأ به، فتوضأ ثلاثا، غسل وجهه ثلاث مرات ويديه ثلاثا، ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها ومطاردة وساوس الشيطان سبب لغفران الذنوب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وجاء في حديث عمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا عشرها. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا ثوب بالصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلب صلاته، حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، فيظل الرجل يصلي لا يدري كم صلى. فالوسوسة وعدم الخشوع سبب لذهاب الأجر، وهو من مداخل الشيطان على المصلين، وهو سبب لذهاب روح الصلاة ولبها. فحري بنا وجدير أن نجاهد أنفسنا على الخشوع وأن نأخذ بأسباب الخشوع. الخشوع له أسباب وأبواب، من أسبابه أن يسبق المسلم وضوءه، وأن يتوضأ كما أمره الله عز وجل بأن يتوضأ وضوءا كاملا لا يبخس من وضوئه شيئا، أن يغسل وجهه وأن يتمضمض وأن يدخل الماء إلى داخل أنفه، وأن يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى ما بعد المرفقين، وأن يمسح بجميع رأسه، وأن يغسل رجليه من أطراف رجلين إلى ما بعد الكعبين. ومن أسباب الخشوع أن يتقدم المسلم إلى صلاته، وأن لا يتأخر إلى حصول الإقامة أو إلى ما بعد الإقامة، فإنه إذا تقدم إلى مصلاه مبكرا كان هذا أحرى أن يفرغ قلبه لله عز وجل، وأن يبتعد وينفصل عن أمور الدنيا ومشغلاتها. والمبادرة إلى الصلاة له فضل عظيم عند الله عز وجل. من فضله أن المسلم يحوز الصف الأول، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومن فضائل التقدم إلى الصلاة القرب من الإمام، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال: تقدموا فأتموا بي، فتقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم. ومن فضائل التقدم إلى الصلاة أنه أن المتقدم يحوز فضيلة دعاء الملائكة، وأنه في صلاة ما انتظر الصلاة ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. فرجل تدعو له الملائكة حري بأن يقبل الله عز وجل دعاء ملائكته فيه. ومن فضائل التقدم إلى الصلاة إدراك تكبيرة الإحرام، ومن فضائل ذلك قراءة شيء من كتاب الله عز وجل والحصول على السنة القبلية إذا كان للصلاة سنة قبلية، كصلاة الظهر فلها أربع قبلها، وكصلاة الفجر لها ركعتان قبلها. هذه الفضائل مع فضيلة حصول الخشوع في الصلاة عباد الله. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يستحضر المسلم إذا قام في الصف أنه يقوم بين يدي الله عز وجل، وأنه إذا رفع يديه فإنه يرفع الحجاب بينه وبين ربه، وأنه إذا قال الله أكبر فهو اعتراف وإقرار منه بأن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا وأموالها ومناصبها وزخارفها. وإذا كان كذلك فحري بالمسلم أن يجعل قلبه كله لله عز وجل، ولا يجعل لدنياه منه شيئا. ويستحضر أيضا أنه إذا وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أنه كما قال الإمام أحمد: عز في مقام ذل. ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى يناجي كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. ومن أسباب الخشوع في الصلاة عباد الله أن يصلي المسلم صلاة مودع كما هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: صل صلاة مودع. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أنه إذا طرأت عليه وساوس الشيطان وحديث الدنيا فعليه أن يلتفت عن يساره وأن يستعيذ بالله من الشيطان نافثا ثلاث مرات. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده وأن لا يلتفت برأسه أو ببصره فإن هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما جاء ذلك من حديث عائشة في صحيح البخاري. هذه عباد الله أسباب وأبواب للخشوع في الصلاة، فحري بنا وجدير وقمن أن نأخذ بها لكي نحوز هذه الصفة العظيمة من صفات الوارثين للفردوس الأعلى، وهي صفة الخشوع في الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المفلحين ومن الخاشعين في صلاتهم ومن الذين يرثون الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، ونترضى عن صحابته أجمعين. عباد الله، أما الصفة الثانية من صفات الوارثين للفردوس الأعلى المفلحين، فقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو فسره بعض المفسرين بأنه الشرك، وفسره بعضهم بأنه المعاصي، وفسره بعضهم بأنه كل ما لا فائدة فيه، وهذا هو أقرب التفاسير. فاللغو هو كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فحري بالمسلم وجدير به أن يزن أقواله وأفعاله، وأن ينظر إلى أقواله وأفعاله، فإنها لا تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول قول أو فعل ظهرت فيه المصلحة فليقدم عليه المسلم، وذلك كذكر الله عز وجل والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة كتاب الله وكالصلاة والاعتكاف والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك من الأفعال والأقوال الطيبة الصالحة، فليقدم عليها العبد المسلم وليشغل وقته وجوارحه بها. أما القسم الثاني فأقوال وأفعال ظهرت مفسدتها فيجب على المسلم أن يكف عنها، وذلك كالغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والبذاء والكذب واللعن والطعن والسباب ونحو ذلك من الأقوال الفاسدة المحرمة. وكذا يعرض عن استماع الغنى والوقوع في الفواحش وأكل الربا وأكل مال اليتيم وغير ذلك مما حرم الله عز وجل. أما القسم الثالث فأقوال وأفعال لم تظهر مصلحتها ولا مفسدتها، فقد ذكر العلماء كالنووي وغيره أن السنة أن يمسك عنها، وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين بها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا كان الكلام أو الفعل لا تترتب عليه مصلحة فالسلامة لا يعدلها شيء، فحري بالمسلم أن يمسك عن ذلك، فإن هذا من لغو الكلام وفضوله، إلا إذا كان يترتب على هذا الكلام المباح مصلحة كإيناس زوج أو ضيف أو صديق ونحو ذلك، لكن عليه أن يتحرز في كلامه، فإن الكلام يجر بعضه بعضا، فقد يكون مبتدأه مباحا ثم يجر ذلك إلى الكلام المحرم. هاتان عباد الله صفتان من صفات المفلحين الذين يرثون الفردوس الأعلى، وسنكمل هذه الصفات إن شاء الله في جمعتنا القادمة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الحاقدين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ عليهم دماءهم، واحفظ عليهم أموالهم، واحفظ عليهم أعراضهم. اللهم من أرادهم بالسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل اللهم تدميره في تدبيره، واجعل اللهم الدائرة عليه يا ذا يا قوي يا عزيز. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس عسرة المعسرين، وفك أسر المأسورين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعلهم محكمين لكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معزين آمرين بالمعروف معزين عن ناهين عن المنكر. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اجعل ما أصابهم كفارة لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا.